إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين اصطفاهم واختارهم لأن يكونوا من أهل لا إله إلا الله وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. إخواني في الله، لا يخفى على المسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده دون ما سواه. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الحكمة العظيمة من خلق الثقلين، هي عبادة الله عز وجل، وأن تعمر هذه الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولما أفسد الجن في هذه الأرض وسفكوا الدماء وعصوا رب الأرض والسماء، جعل الله عز وجل فيها خليفة وهو آدم عليه السلام، فعمر الأرض هو وذريته، والله عز وجل أمرهم بعبادته وتوحيده وحملهم الأمانة العظيمة التي من وفى بها كان جزاؤه الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ومن ضيعها كان عقابه النار وسخط الله عليه. وهذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها وأرسل بها الرسل وأنزل لبيانها الكتب هي قوام الإنسان في هذه الأرض، وهي الميزان الذي يوزن به الصالح من الطالح والمصلح من المفسد والمؤمن من الكافر والطائع من العاصي. العبادة، عبادة الله، والناس في هذه العبادة متفاوتون. الناس في هذه العبادة متفاوتون، فمنهم من يحسن ومنهم من يسيء، والمحسنون درجات والمسيئون كذلك على منازل. وموضوع هذا المجلس معكم هو موضوع يجول في الذهن، ألا وهو موضوع إحسان العبادة. العبادة معروفة ويعرفها العابدون، فالمصلي يعرف الصلاة، والمزكي يعرف الزكاة، والصائم يعرف الصوم وأنه عبادة. لكن من الذي أحسن في هذه العبادة، ومن الذي ضيع في هذه العبادة؟ فإنا نرى من أنفسنا ومن الناس ما يذهب عنا كثير من إحسان العبادات. قل الخشوع في الناس، وضاعت كثير من العبادات عما وضعت له، إلا من رحم الله عز وجل بسبب أو بآخر. هذه الإساءة في العبادة نحتاج إلى أن نتعاون ونتذاكر ما يسر الله عز وجل لترجع إلى مسارها الصحيح من إحسان العبادة لله وحده لا شريك له. ومعلوم كذلك مما تسمعون من مجالس ودروس أهل السنة والجماعة أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين عظيمين: بالإخلاص لله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله عز وجل لا يقبل العبادة إلا بهذين الشرطين: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن الذي يقبله الله ما كان خالصا صوابا، فإنه إن كان صوابا ولم يكن صاحبه مخلصا فيه ما قبل، وإن كان مخلصا ولم يكن صوابا متبعا فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام، بل ابتدع فيه ما لم يأذن الله به ما قبل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا كان من الأحاديث العظيمة في هذه الشريعة حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مع حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأول ميزان للأعمال الباطنة، والثاني ميزان للأعمال الظاهرة. الأول يدل على الإخلاص، والثاني يدل على المتابعة، وهما الشرطان اللذان تقبل بهما الأعمال من المؤمن. إذن العبادة يحتاج العبد إلى أن يتفقه في كيفية إحسانها. وأركان الإسلام خمسة: الشهادتان، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وسائر مأمورات الشريعة من الأعمال الظاهرة قولية كانت أو فعلية، ومن سائر أنواع ما أمر به العبد من العبادة، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كيف نحسن العبادة؟ إحسان التوحيد. التوحيد هو الركن الأعظم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد عبادة إلا بتوفره. والتوحيد إحسانه أن تتعلم التوحيد كما ينبغي، وأن تأخذ العقيدة الصحيحة عن أهل السنة والجماعة، وهذا فرض واجب عليك، ليس بمستحب فقط بل هو واجب، لأن الله عز وجل أمرك بذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فتوحيد الله ومعرفة ما يقرب إلى الله من شؤون التوحيد وما يبعد عن الله من شؤون الشرك، هذا شيء لازم على العبد، واجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل حياته كلها يدعو إلى توحيد الله، ليس فقط في العصر المكي بل في العصر المكي، واستمر إلى آخر أيامه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهو يدعو إلى التوحيد حتى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. بدأها فقال للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وختمها بالتحذير من أن يتخذ قبره عيدا أو وثنا يعبد من دون الله، وحذر من صنيع اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. توحيد الله الذي فرط فيه كثير من الناس وضيعوه إلا من رحم الله عز وجل. وهكذا مكملات التوحيد، وهكذا ما كان عليه الصلاة والسلام يحمي جناب التوحيد من دقائق الأمور المعروفة في كتب التوحيد، هذه لا بد فيها من إحسان، أن يسعى العبد في إحسان توحيده ليلقى الله عز وجل بقلب سليم. الأمر الثاني الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام. والصلاة شأنها عظيم، شأنها عظيم. الصلاة التي فرضها الله عز وجل في السماوات العلى، وفرضها أول ما فرضت 50 وخففت إلى 5 وهي في الميزان 50، فضلا من الله عز وجل ونعمة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة التي من تركها فلا حظ له في الإسلام، قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذه الصلاة ننظر في أنفسنا، هل أحسننا هذه الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بإقامتها؟ فإن الناظر إلى الناس يجد التقصير، إلى نفسه وإلى الناس يجد التقصير، فنسعى إلى إحسان الصلاة في دبر كل صلاة. علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتك، خرج من صلاة ويسأل الله عز وجل حسن العبادة. والصلاة قد قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلها هيئة خارجية ولها لب وحقيقة. الصلاة التي فيها الفرائض وفيها النوافل من نفل راتب أو نفل مطلق، الصلاة التي فيها قيام الليل والوتر، الصلاة التي فيها راحة النفوس، الصلاة التي أمر الناس فيها بالخشوع، فقال الله عز وجل في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع نوعان: نوع واجب وآخر مطلوب مستحب متأكد. فأما الواجب فهو الطمأنينة في الصلاة، فإن من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له. جاء رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فصلى ركعتين، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. تأمل هذا الحديث: ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل قام وقعد ورفع وخفض وقرأ، لكنه لم يصل، أي لم يأتي بالصلاة المطلوبة المشروعة المجزئة التي يسقط عنه بها، تبرأ ذمته ويسقط عنه القضاء. ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. هذا صحابي لما علم أن صلاته لا تقبل وأنه أساء فيها ولم يحسن، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وأكد عليه الطمأنينة في أركان الصلاة، في قيامها وركوعها والاعتدال وبين السجدتين وفي السجود، الطمأنينة في الصلاة، وهو الخشوع الواجب الذي لا تكون الصلاة إلا به. ولا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، كما جاء عن أبي مسعود البدري وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، فقال: لو مات هذا مات على غير فطرة محمد، أو الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا أخل بالركن، وهناك خشوع مستحب هو معيار وميزان الأجر في الصلاة. فقد نقل الشوكاني رحمه الله عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: أجمع العلماء على أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل. وروي عن ابن عباس، ذكره ابن تيمية رحمه الله عنه في منهاج السنة وغيرها، أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل، والمعنى أي من أجر صلاته. فالناس يدخلون إلى المساجد ويخرجون، هذا يخرج وقد أجر الأجر العظيم، والآخر يخرج ولا أجر له، إلا أنه أسقط على نفسه الواجب الذي أمر به. وفي حديث عمار بن ياسر عند أبي داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح السنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن غير عمار أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي ما يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، حتى قال: إلا نصفها. فهكذا مراتب الناس، هكذا مراتب الناس. فمن الناس من يقيم الصلاة وتكتب له صلاته كاملة أو قريبة من الكمال، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من لا يكتب له من صلاته إلا جزء منها، فأين باقيه؟ ذهب باقيه لقلة خشوعه ولإخلال فيما ينبغي أن تكون عليه الصلاة. وتأملوا رعاكم الله كيف ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في كتابه في عشرات الآيات بقوله وأقيموا الصلاة، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال والمقيمين الصلاة، وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لم يقل فصلوا، وإنما قال فأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة إلى غير ذلك. قال أهل العلم لأن الصلاة المطلوب منها إقامتها كما أمر الله عز وجل أن يقيم الصلاة بإتمام طهارتها وشروطها السابقة لها وأركانها التي هي فيها وواجباتها، ويستحب له أن يأتي بمستحباتها وأن يحضر قلبه فيها، وإذا فرغ منها أتى بما يكملها ويتممها من أذكار وغير ذلك. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا نجد كثيرا من الناس يصلون ولم تنههم صلاتهم عن فحشاء ولا عن منكر، لأنهم فرطوا في إحسانها. ولهذا جعلت الطهارة شرطا للصلاة، شروط متقدمة للصلاة. تأملوا الصلاة، تأملوا إقامتها، كيف تكون هذه الصلاة؟ تستعد لها بطهارة من وضوء أو غسل لمن حدثه أكبر، ثم بعد أن تأتي بهذه الطهارة يستحب لك أن تصلي ركعتين بعد وضوئك وطهورك، وهكذا أيضا راتبة إن كانت لها راتبة قبلية، ثم تسارع وتبكر إلى المسجد إن كنت من أهل الجماعة، وهم الرجال الذين لا عذر لهم، وتسابق إلى الصفوف الأول. هذا الذي يبحث عن الخشوع المضيع في الناس إلا ما رحم الله عز وجل، يأتي بمثل هذه الأمور، يتطهر في بيته ويستحضر أنه يتطهر لصلاة يؤديها تقربا إلى الله عز وجل وإحسانا في عبادته، ثم يأتي المسجد، يأتي بأذكار خروج البيت، ويأتي بأذكار دخول المسجد، ويصلي ما كتب له قبل الصلاة، ويسابق إلى الصفوف الأول، ويكون حاضر الذهن قريبا من الإمام إذا كان في المسجد، ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي. هذا هو من أقرب الناس خشوعا. أما الذي يأتي يسعى وقد حفزه النفس، أو لا يدرك إلا الركعة الرابعة أو الثالثة أو الثانية، يتأخر عن الصلاة، أو ربما فاتته الصلاة وجاء يبحث عن جماعة أخرى، أو صلاها في بيته، أو ضيع سننها القبلية أو البعدية، أو أسرع فيها ولم يخشع، هذا يقل إحسانه في الصلاة، يقل إحسانه، ومن ثم يقل أثر الصلاة عليه. الله عز وجل لما فرض الصيام قال لعلكم تتقون. وهكذا العبادات تحدث في القلب تقوى لله عز وجل، وتنور للعبد طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة وخشوعها له مقدمات وله كذلك أيضا أمور محسنات، كل ذلك جاءت به الشريعة. فإن الصلاة لها أمر ظاهر وهو الحركات والهيئات المعروفة، وهذه يقول فيها عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن بعض الناس يقول: المهم أن تحضر قلبك، وليس بمهم أن تصلي كما صلى نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا القول بئس هو من قول، فإن المهم أن تفعل كما فعل نبيك على الوجه الذي فعل، هذا هو الاتباع. نبيك يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فتتشبه وتمتثل وتعمل كما عمل في الهيئة الظاهرة وفي الأمور كذلك أيضا التي هي في ضمن الصلاة وداخل الصلاة بقدر ما تستطيع. فمن ذلك تعلم الصلاة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم الصلاة يا عبد الله إذا أردت أن تخشع، تعلم كيف تقف في الصلاة وكيف تركع وكيف ترفع وكيف تجلس في الصلاة وكيف تسجد، تعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا تعلمتها أعانك ذلك على الخشوع، أعانك ذلك والله على الخشوع. فتأمل صلاة رجل تراه كأن الأحاديث تقرأ من خلال أفعاله وهو يصلي، وبين رجل يصلي صلاة المتماوت، صلاة الكسلان النعسان الشارد، كيف يكون حاله؟ صل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتقنت وأحسنت الهيئة الظاهرة فجاهد نفسك على ما يقال في الصلاة، جاهد نفسك على الصلاة، على قراءتها. ومما يعين على الخشوع في الصلاة أن تنوع في الأذكار وأن تنوع في القراءة في الصلاة. بعض الناس إذا صلى ليس عنده ما يقرأ إلا ما يسبق إلى لسانه من قصار السور، من قصار السور. وليته كان كما قال ذلك الصحابي: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. ولكنه لا يدري ما معناها، إنما تسبق قصار السور إلى لسانه فيقرأ بها في الصلاة، فلذلك يقرأ قراءة ساهٍ له لا يدرك معاني ما يقرأ. لكنه إذا قرأ ونوع في القراءة حتى في القراءة السرية، وهي أيضا المقصود القراءة السرية، حين تقرأ في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في السنن الراتبة القبلية البعدية، في كذلك الضحى، عود نفسك على أن تنوع في القراءة مما تحفظ، فإن هذا أدعى لأن تتدبر ما تقول وأقرب للخشوع. لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء سلك الجادة فيه وسهى، وإذا نوع كان منتبها. حتى إنهم في علم الحديث يجعلون سلوك الجادة من أسباب إعلان الحديث، إن وجد طريق سلك به صاحبه غير طريق الجادة من الثقات الذين هم أولى من ذاك الذي سلك الجادة. وذلك لأن الإنسان إذا قرأ على ما يسبق إلى لسانه سهى إلا ما رحم الله عز وجل. وكذلك نوع في أذكار الركوع وفي أذكار السجود، نوع في الأذكار عقب الصلاة، نوع في أذكار التشهد وكيفية التشهد، نوع في الهيئات التي تجلس فيها بين السجدتين، وغير ذلك مما جاءت به الأدلة. فإن هذه من عبادات التنوع التي تفيد في الخشوع في الصلاة، لأنك تصلي وأنت مستحضر. ومما جاءت الشريعة فيه حاضة على الخشوع في الصلاة أن المسلم إذا صلى يصرف عن نفسه وقلبه كل العلائق التي يعلق القلب بها من أشياء ظاهرة ومن أشياء خفية في الباطن. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث أبي هريرة رضي الله، حديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام، لأن القلب يتشوش، قد حضر الطعام ونفسك تواقة إليه ثم تقوم لتصلي، فإن القلب يكون مربوطا بشيء خارج الصلاة. ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، إن كانت هناك مدافعة كان حاقنا أو حاقبا، والحاقن هو حابس البول، والحاقب هو من حبس الأذى، فإن هذا أيضا يكون مشغولا سريعا في صلاته، يريد أن يقضي صلاته لينصرف لقضاء حاجة أخرى. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام وقد صلى إلى خميصة، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. خميصة، خميصة لها أعلام وخطوط صلى فيها عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أعلامها فشغلته. والقلب الحاضر كالثوب الأبيض النقي، تؤثر فيه أدنى نقطة، بخلاف القلب الساهي، فلو وضعوا كل الرسوم أمامه فإنه غير مبال بصلاته ولا مستحضر لها. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة، فنظر إلى أعلامها نظرة التفات إلى أعلامها فشغل بها، فبعد الصلاة قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية كساء صافي لا خطوط فيه. كل هذا محافظة على الصلاة وعلى الخشوع في الصلاة. ومما أيضا يكون في باب الخشوع الذي جاءت به الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل الأسودين في الصلاة. ترى شيئا يؤذيك وأنت تصلي، فيؤذن لك أن تقتل العقرب أو أن تقتل حية وأنت تصلي، تقتل ثم ترجع إلى صلاتك، لأنك إن لم تفعل بقيت مشغولا بذلك الذي يؤذيك، وربما لم تحسن الصلاة ولا الخشوع. ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة وسعد وبلال وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نظر إلى موضع سجوده حتى يحبس نظره عن أن يشغل في شيء أمامه، مع جواز أن ينظر المصلي إلى الأمام إن لم يكن ما يشغله، كما جاءت بذلك أدلة صلاة الكسوف وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحائط. لكن المقصود أن العبد ينظر إلى ما لا يشغله، فإن كانت بين يديك خطوط وأشياء تلتهي بها، وكان أمام وجهك شيء لا تلتهي به، فلك أن تنظر تلقاء وجهك. وهكذا أيضا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر السترة، والسترة معينة على الخشوع، معينة على الخشوع حتى لا تلتهي بما وراءها. صلي إلى سترة، صلي إلى سارية، إلى جدار، إلى شيء من يسترك من الناس. فهذه أمور تعين على الخشوع في الصلاة، تعين على الخشوع في الصلاة. وليس من الخشوع في الصلاة أن نأتي بأشياء لا دليل عليها، كأن يغمض أحدنا عينيه طيلة صلاته، فإن هذا محدث. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأدلة بأنه كان يصلي وهو فاتح عينيه، فأما إغماض العينين في الصلاة حتى وإن قال صاحبه إنه يخشع هذا خلاف السنة، واعتماده في الصلاة من المحدثات، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما افتح عينيك وجاهد نفسك. ومما يعين على الخشوع في الصلاة أيضا أنك تستذكر معنى الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: والإحسان، وقد سئل عنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه. كان بعض السلف إذا توضأ للصلاة يصفر ويحمر ويرتجف لأنه يقف بين يدي الله. كان بعض السلف إذا قام إلى الصلاة كأنه عود منصوب خشبة لا يتحرك. كان بعض السلف إذا قام إلى الصلاة كانت لهم حالات وهيئات عظام في قيامهم إلى الصلاة، في قيامهم إلى الصلاة وفي خشوعهم في الصلاة كانوا يحسنون كل ذلك. فأحدنا اليوم إذا أراد أن يصلي يتوضأ على العجلة والسرعة لا يسبغ وضوءه ولا يحسنه، ثم يأتي ويصلي بصلاة يعجل فيها ويسرق من صلاته ولا يخشع فيها ويتأنى ويترك أعظم ما في الصلاة وهو الخشوع المستحب الذي أشرنا إليه، يترك اللذة والعبادة وحضور القلب عند مناجاة الرب سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إذا صلى شغل وألهاه الشيطان بكذا وكذا. تأملوا إلى ما كان يلهي السلف وإلى ما يلهي الناس اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة ثم قام بعد أن انصرف من صلاة العصر، قام إلى داره مسرعا يتخطى رقاب الناس، ثم قال: ذكرت شيئا من تبر فأمرت بقسمته، فخشيت أن يشغلني فأمرت بقسمته. استدل به البخاري على أن المصلي قد يستذكر في صلاته شيئا خارج الصلاة وأن ذلك لا يبطل الصلاة، لكن مثل ذلك والاسترسال فيه وعدم مجاهدته ينقص من أجر الصلاة. وعمر رضي الله عنه ذكروا عنه، علق البخاري عنه أنه كان ربما أعد الغزوة في صلاته، ومعنى ذلك أنه تأتيه فكرة في الصلاة بأن القائد يكون فلان وأن الجيش يسير إلى بلدة كذا أو مكان كذا، فهذا شيء قد يعرض للمصلي، لكن ما كان يعرض للأولين شيء متعلق بالدين ومتعلق بهذه الأمور. نعم، إلا ما لا بد منه من تسويل الشيطان ووسوسته، فهذه لا يكاد يسلم منها أحد. هناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر. والمتأخرون أكثرنا يشغل بأمور دنياه، فيصلي وهو يحسب لتجارته، أو يصلي وهو يحسب لعمله، أو يصلي وهو يحسب لخرجته أو دخلته، أو يحسب للأشياء التي تشغله خارج الصلاة، فيقل الخشوع ويضيع إلا ما رحم الله عز وجل. وهكذا أيضا من الأشياء التي تعين على الخشوع في الصلاة أن العبد يكثر من دعاء الله عز وجل ولا سيما في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الهيئة التي هي أذل الهيئات وأسكنها وأخضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكون أنت فيها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فحين أن تكون قائما تكون قائما متضرعا خاشعا بين يدي الله، وحين أن تركع تعظم الله عز وجل بما هو أهله، لكن حين أن تسجد وتمرغ وجهك وتضع جبهتك ووجهك الذي هو أشرف ما فيك، يعني في ظاهرك، تضعه على الأرض خضوعا وتذللا وخشوعا لله سبحانه وتعالى، عند ذلك تكون أقرب ما يكون من ربك عز وجل. فلهذا قمن أن يستجاب لمن كان على مثل هذه الحال، قمن أن يستجاب لمن كان على مثل هذه الحال. وليس من الخشوع في الصلاة، لا يلزم من الخشوع البكاء، فإن البكاء أثر من آثار الخشوع أو التدبر، لكنه لا يلزم أن يكون في كل صلاة أو أن يكون في كل وقت، فإن هذا بحسب تأثر القلب وبحسب عظم الخشوع وبحسب الصلاة أو غير ذلك التي يصليها، من صلاة في جوف الليل أو من صلاة يقرأ فيها ويتدبر ويتأمل أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وكانت يعرف بكاؤه وأزيزه كأزيز المرجل من البكاء في قيام الليل. وأما صلاته المعتادة فكان الأمر فيها من ذلك يكون قليلا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة رضي الله عنها في أبيها أبي بكر: إنه إن قام مقامك لا يكاد يسمع الناس من البكاء. هذه لرقة قلب أبي بكر وفضله على الصحابة في هذا الباب. لكن أنبه إلى شيء هو من وسوسة الشيطان وكيده لبعض الناس، ولا سيما ربما من كان مبتلا ببعض المس والسحر، نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من ذلك وأن يرد كيد الشياطين. بعضهم إذا قام في الصلاة بكى من أول صلاته إلى آخرها بكاء مرا يمنعه عن أن يقرأ الفاتحة، ويمنعه عن أن يقرأ أذكار الركوع وأذكار التشهد والصلاة. إنما هو في بكاء ليس له من صلاته إلا مجرد التنقل، يقوم ويركع ويسجد ويقوم مع الناس. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان يكيد به الإنسان ليجعله يترك الأركان، أركان الصلاة من قراءة الفاتحة وغيرها. نعم، فإن الخشوع المأمور به لا يمنع القراءة. قالت عائشة في أبي بكر: إن قام مقامك لا يكاد يسمع الناس من البكاء. فهو يقرأ لكنه يبكي فلا يكاد يسمع. فهذا أيضا من الأشياء التي ينبه عليها في هذا الباب. فإخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. اليوم انقلب الأمر على الناس إلا من رحم الله عز وجل، فنجد الواحد منا إذا صلى في الجماعة أو في المسجد أطال، وإذا صلى في بيته نقر صلاته نقرا. نعم، هذا يدل على نقص في التعلق بالصلاة والخشوع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فإن العادة عندهم أن الرجل إذا صلى وحده خشع وأقبل على صلاته. والواحد منا إذا صلى في بيته لصلاة فاتته أو لنافلة صلاها في بيته يصليها على عجلة وسرعة، فهذا أيضا مما يكون من أسباب نقص الخشوع. فإن الخاشع إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى لا يكاد يترك صلاته. ومن الأشياء التي ينبه عليها وليست هي من الخشوع المطلوب، أن بعضهم إذا كان مع الجماعة يتأخر عن أن يرفع رأسه بعد الإمام حتى يبدأ الإمام في القراءة وينتقل إلى الركن الآخر ويبدأ في قراءة الفاتحة، والمصلي لا زال ساجدا يدعو الله عز وجل. هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا كبر فكبروا. إذا كبر إمامك فكبر، وهذا يقع أيضا في صلاة التراويح وفي صلاة صلاة التي يطال فيها. إذا كبر إمامك كبر، وإذا فاتك شيء من الدعاء استدركه في الركعة التي تليها، أو إذا صليت وحدك فلا تتأخر عن صلاتك أو عن إمامك. وهكذا أيضا مما كان ينبه عنه أو عليه السلف أن الشيطان إذا وسوس لك في الصلاة أنك ترائي فزدها طولا. جاء في الزهد لابن المبارك عن بعض السلف أنه قال: إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال لك إنك ترائي فزدها طولا. زدها طولا، الشيطان يقول لك أنت ترائي، زدها طولا. وهكذا أيضا إذا دخل المسجد وصلى، دخل الرجل المسجد وصلى مع الناس، نعم قد يجد من نفسه استحضارا ويجد من نفسه كذلك إقبالا على الله في صلاة رمضان أو في الصلاة المفروضة، هذا ليس من الرياء، هذا من بركة العمل بالأدلة. فالله يقول: واركعوا مع الراكعين. ومن بركة المسلم على المسلم، فإن المسلم يشتد إذا وجد صاحبه وأخاه في نفس الطريق، سنشد عضدك بأخيك، فيجاهد نفسه في باب الرياء ويقبل على الخير، ولا يدخل عليك الشيطان أنها أنك ترائي أو أنك كذا أو كذا. إنما هذه بركة، بركة من بركة المؤمن على المؤمن. وهكذا أيضا مما ينبغي أن يكون في هذا الباب أننا إذا علمنا أنفسنا وتعلمنا بأنفسنا أن نعلم أبناءنا وأن نعلم نساءنا وأن نعلم أهلنا الاطمئنان في الصلاة. فإن الطفل إذا اطمأن في الصلاة وصلى الصلاة باطمئنان ينشأ على خير، وإذا صلى الصلاة بعجلة ربما نشأ على ذلك. فإخواني في الله، والله إننا في كثير من الأوقات لنفتقر وكذلك أيضا نفقد كثيرا من هذه المعاني العظيمة، ومن ذلك التدبر في أذكار الصلاة، في أذكار الصلاة، والتدبر فيها لا يكون إلا إذا علمت معناها. فتفقه في أذكار الصلاة، حين تقول الله أكبر، وحين تقول سمع الله لمن حمده، وحين تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وحين تقرأ التشهد تنظر إلى هذه المعاني لهذه الأذكار تكون مستحضرا. ومن ما جاءت به الأدلة محافظة على الخشوع أن المسلم إذا تشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق بصره إشارته، ينظر إلى إشارته لا يتشتت به، نعم ناظره ونظره يمنة ويسرة. ونهى عن الالتفات في الصلاة وقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهكذا أيضا أشياء من هذه كثيرة وكثيرة جدا لمن تأملها ولمن نظر فيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدلة الشريعة. فالله الله إخواني في الله، نحسن في صلاتنا، نحسن في عباداتنا كما أمرنا الله عز وجل، ليتحقق لنا ما نسمو إليه في هذه الحياة من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، والفوز بجنته ورضوانه في الآخرة، والسلامة من العذاب في الدنيا والآخرة. نعم، فإذا هذه هي الكلمات التي أردت أن أذكر بها نفسي أولا وإخواني ثانيا حفظهم الله، وأنبه إلى أمر مهم في ختام هذا، وهو أن بعض الفرق الضالة من الصوفية أو الباطنية لهم معنى لا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة على خلافه، وهذا المعنى هو أنهم يقولون هذه العبادات الظاهرة إنما هي لخاصة الناس أو لعامة الناس، فأما من كان من خاصة الخاصة أو بلغ درجة اليقين أو تحقق في قلبه ما يصل إليه عامة الناس بعد الجهد الجهيد، إذا حقق ذلك في قلبه لم يصر محتاجا إلى شيء من هذه العبادات، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيقولون فيتركون الصلاة ويتركون كذلك الصوم ويتركون الحج والعمرة ويتركون العبادات، لماذا؟ زعموا أنهم قد وصلوا إلى الغاية، ومن وصل إلى الغاية لم يحتج إلى السلم. فيقولون هذه العبادات سلم إلى غاية، فمن وصل إلى تلك الغاية محتاج إلى السلم، وكذبوا في ذلك. فإن الله عز وجل يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت، اليقين الموت كما هو قول المفسرين. فإذا قول رب العزة لنبيه عليه الصلاة والسلام وقوله لنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا يدل على أن العبد يستمر في طاعة الله إلى أن يموت، لا يجوز له أن يترك صلاة ولا أن يترك صياما إلا من عذر، ولا يجوز له كذلك أيضا أن يترك عبادة من العبادات التي أمر بها إلا بعذر شرعي جاءت به الأدلة. فهنيئا لمن شرح الله صدره للإسلام، وهنيئا لمن حقق تقوى الله عز وجل بعبادته وطاعته، وهنيئا لمن خشع في صلاته، وهنيئا لمن أقبل على ربه، وهنيئا لمن صلى صلاة في جوف الليل وناجى ربه لا يسمعه إلا الله ولا يعلم بحاله إلا الله، وهنيئا لمن أقبل على نوافل العبادات وعلى ما يكملها من كذلك أيضا الأمور العظيمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة، وإلا قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يتم بها فريضته، ثم سائر الأعمال كذلك. فهذه النوافل تتمم النقص إخواني في الله، هذه النوافل تتمم نقصنا في الفرائض، في الفرائض تنقص أجورنا بالسهو، بالسرحان، بقلة الخشوع، بأشياء من ذلك. نعم، في الفرائض والنوافل والرواتب يتمم العبد بها ما قد ينقص من الفرائض عليه، أو من أجر الفريضة، أو من النقص في الفريضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه فائدة نقرأها، أتى بها أخونا رياض، قال فإن التوحيد، من القائل؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: فإن التوحيد نوعان عام وخاص، كما أن الصلاة نوعان والذكر نوعان وسائر القرب كذلك خاصية وعامية. فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم باطنا وظاهرا أمر لا يحصيه إلا الله عز وجل. يعني كل شيء الناس فيه متفاوتون، الصلاة يتفاوت الناس فيه، تحقيق التوحيد كذلك الناس فيه متفاوتون، كذلك سائر أنواع العبادات. قال: وقد ظن كثير من الصوفية أن التوحيد الخاص، نعم. وهكذا أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله من باب الفائدة، ذكر ابن القيم أن الناس في باب الخشوع على خمسة أقسام، على خمسة أقسام. القسم الأول في إقامة الصلاة، من لا يقيم، من لا يهتم بإقامة طهارتها ولا كذلك أيضا أركانها، مهمل فيها، هذا عاصي، عاصي مقصر في، أخل في الواجبات، أخل في أشياء. والقسم الثاني هو الذي يقيم الصلاة التي أركانها، يقيم أركانها ولكنه نعم تأتيه الوساوس في صلاته، تأتيه الوساوس في صلاته، فهو مجاهد للوساوس، فهو في صلاة وجهاد، صلاة وجهاد، يصلي لكن يجاهد نفسه على الوساوس. والقسم الثالث من أتى بواجباتها وأتى بكذا شروطها، نعم، وأقبل وعمل على أن يتخلص من الوسواس، أقبل على إقامتها. ثم القسم الرابع كذلك، من قال في القسم الخامس: من وضع قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فصار لا يلتفت إلى وساوس ولا إلى كذلك أيضا شيء إلا أن يقبل على صلاته، فهذا هو أعظم الأقسام، وكما قال رحمه الله تعالى. فعلى كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الخاشعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الدنيا من المطيعين وعنده من المقربين. وهكذا أيضا نشكر للشيخ عبد الرحمن حفظه الله مقدمته، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.